أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما بكرامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني منزلة هارون الموسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله عن حاستين من الحواس الباطنية، وهما كما أشارنا هما الحس المشترك وخازنه وحافظه، وهو قوة الخيال. تقدم الحديث عن هاتين الصفتين أو على هاتين الحاستين الباطنيتين. في هذا اليوم نريد أن نبحث الحاسة الثالثة، ألا وهي حاسة الوهم أو قوة الوهم أو القوة الوهمية كما تسمى. ويتوزع البحث في مجموعة من النقاط، مجموعة من المسارات. في المسار الأول المعنى التصوري، ما هي حقيقة هذه القوة؟ البحث الثاني، ما هي علاقتها بالعقل؟ البحث الثالث هو بحث تصديقي في إثباتها، والأمر الرابع في مسألة ما ينقل بعض العبارات بأن الوهم هل هو إبليس أو لا، أو شيء من هذا القبيل. هذا الكلام في القوة الواهمة. بعد ذلك إذا أكون مجال يأتي البحث عن القوة الرابعة، وهي قوة الحافظة. البحث الأول من الأبحاث التي يشار إليها في القوة الواهمة هو المبدأ التصوري. الحديث عن المبدأ التصوري للواه هو أن الواه ما هو أساسا، يعني ما هو حقيقته، وعلى ذلك ترتب مسألة أخرى مباشرة جعلناها كنقطة ثانية نحن للترتيب والمنهج، علاقته بالعقل. الواه هو القوة التي تدرك الأمور الجزئية أو المعاني الجزئية. تعلمون في الحس المشترك كان الحديث عن الصور، هنا الحديث عن المعاني. فالقوة الواهمة تدرك تلك المعاني الجزئية، مثل عداوة زيد مثلا، محبة زيد، صورة الذئب الكاشفة عن العداوة فرضا، صورة الكبش الكاشفة عن المحبة فرضا، قصدي معنى هذه المعاني قصدي الصور. فهذه الحاسة هي التي تدرك هذه الأمور الجزئية، فهي قوة كما أشرنا تدرك هذه الأمور. من هنا نجد هذه العبارة الصريحة لي، يعني عشان تتضح أكثر في المرد. احنا اولا البحث لاحظوا اياه في العبارة في نفس الحاشية رقم 33، قال: وفي الفصل الاول من المقالة الرابعة من نفس الشفاء في اثبات الواحد، كان في اثبات، لكن احنا المقصود بغض الأمثلة التي ساقها عادة تساق في إثبات، يعني في الحديث عن التصور له في المبدأ التصور. قال: ثم إن قد نحكم في المحسوسات معان لا نحسها، إما أن لا تكون في طبائعها محسوسة البتة، يعني شيء غير محسوس، وإما أن تكون محسوسة لكننا لا نحسها وقت الحكم، يعني بعيدة عنا الآن. أما التي لا تكون محسوسة في طبائعها يقول: فمثل العداوة والرداء والمنافرة التي تدركها الشاء في صورة الذئب، وبالجملة المعنى الذي ينفرها عنه، والموافقة التي تدركها من صاحبها، وبالجملة المعنى الذي يؤنسها به، وهذه أمور تدركها النفس الحيوانية والحس لا يدل على شيء منها إذن القوة إلى غير ذلك. يعني فقط إشارة إلى هذا المطلب بشكل سريع. وهو أيضا هو عرفها الشيخ لحظ العبارة قال هي لحظة قال والوهم للجزئي من معنى قال مضاف إلى صورة محسوسة كعداوة زيد وصداقة عمرو، والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من أمها والعداوة الجزئية التي تدركها من الذئب إلى غير ذلك. إذن إلى هنا يتحصل بشكل مختصر أن القوة الواهمة هي تلك القوة التي تدرك المعاني الجزئية. هذا هو حاصل التعريف في هذا المعنى، وان لم يأتي بهذه العبارة في بعض المصادر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ما هي علاقتها بالعقل؟ هنا وقع خلاف بين العلماء الفلاسفة يعني في علاقة القوة الواهمة بالعقل، بمعنى هل أن القوة الواهمة والعقل شيء واحد أو لا، قوتان متغايرتان، هذه قوة وهذه قوة، هذه قوة القوة الواهمة تدرك المعاني الجزئية والقوة العقلية قوة تدرك المعاني الكلية. يوجد فريق، فريق يقول نعم هما قوتان، قوة تدرك الأمور الجزئية نسميها الواهمة، المعاني الجزئية نسميها الواهمة، وقوة تدرك المعاني الكلية نسميها العقل. إذن العقل والواهمة شيئان متغايران، قوتان متغايرتان وليسا هما واحد. هذا رأي. الرأي الآخر اللي عليه ملا صدرة ويتراءى كذلك من عبارات حتى الشيخ الرئيس في بعض عباراته يتراءى منه هذا المعنى، لأنه يعتقد بأن ملا صدرة بالذات يعتقد أن العقل أن الوهم هو ماذا؟ عقل ساقط، يعني حقيقة واحدة. من هنا قال بأن الوهم عقل ساقط، وأن أن الوهم عقل ساقط، وأن الوهم عقل وين؟ صاعد. أحسنتم. من هنا هذه العبارة يذكر هذا المطلب، أنقلها من نفس اللي هو الأسفار المجلد الثامن صفحة 215. هذا جيد إن المصدر يذكره هني البحث. قال واعلم المجلد الثامن صفحة 215. قال واعلم أن الوهم عندنا وإن كان غير القوة التي ذكرت إلا أنه ليس له، يعني يقصد الأبحاث الأخرى، يعني إلا أنه ليس له ذات مغايرة للعقل. إذن ذاته ليس ذات مغايرة لمن؟ للعقل. بل هو الوهم عبارة عن إضافة الذات إضافة الذات العقلية إلى شخص جزئي وتعلقها بها، مثل كالعداوة في عداوة الشاء وتدبيرها له. فالقوة العقلية المتعلقة بالخيال هو الوهم، كما أن مدركاته هي المعاني الكلية المضافة إلى صور الشخصيات الخيالية، وليس للوهم في الوجودات ذات أخرى غير العقل. لاحظ. والحجة يذكر الدليل على ذلك الآن، يذكر مجموعة طبعا يذكر حجة لطيفة. لاحظ الحجة اختصارها هكذا يقول والحجة على ما ذكرناه على أن العقل والوام حقيقة واحدة، الخلاف فقط وين؟ في المتعلق. فإن كان المتعلق هو المعنى الجزئي فهو نسميه واحد، وإن كان المتعلق معنى كل نسميه ماذا؟ قال والحج على ما ذكرناه أن القوة الوهمية إذا أدركت عداوة شخص معين فإما أن تكون مدركة للعداوة لا من حيث أنها في الشخص المعين، يعني تدرك العداوة بشكل مطلق وكلي لا مختص بالشخص المعين، وإما أن تكون مدركة للعداوة لا من حيث أنها في الشخص المعين أو لم يدركها إلا من حيث أنها في الشخص المعين. هذه العداوة إما تدركها في الشخص المعين أو لا يدركها في الشخص المعين. وهني مفتاح بحث راقي جدا، وهو أنه الوقوف على الأمور الكلية أمر ممكن ولكنه صعب. ومن هنا جملة من المحققين والعرفاء يؤكدون على أن إنسانية الإنسان تكمن وين؟ في إدراك الكليات، ولكن أمر وين؟ صعب جدا، صعب، يحتاج إلى ترقي وتصفي وتجرد وإلى ما إلى ذلك. حتى أن اللطيف هذا السيد الطهراني الله يرحمه في حديث عن الشمس الصافع، في حديث عن السيد الطهراني يقول: أنا سألت السيد الطهراني عليه الرحمة هل أنك تقدر على الإدراك الكلي؟ أجاب قال: بنحو ما. هذا يعلق هذا جواب تام، يعني أنه يدرك السيد الطهراني بشكل تصريح، يعني من باب السلوكيات الأخلاق وما إلى ذلك. فنفس إدراك الأمر الكلي جدا، يعني العداوة بما هي من غير ارتباطها بشخص أمر صعب جدا، كذلك المحبة وما إلى ذلك. وهذا مؤيد، يعني نجعلك مؤيد من هذا البحث بأن الإنسان أو بأن هذه القوة قوة أساسا هي عقل، ولكن عقل وين؟ مقيد، عقل نازل، عقل له ظروف، له شرائط وما إلى ذلك. قال، نعود إلى المتن الكتاب: والحجة على ما ذكرناه أن القوة الوهمية إذا أدركت عداوة شخص معين فإما أن تكون مدركة للعداوة لا من حيث أنها في الشخص المعين، يعني غير متعلقة، ما تنظر للمتعلقة، أو لم يدركها إلا من حيث أنها في الشخص المعين. فإن كان الأول فالوهم قد أدرك عداوة كلية، فالوهم هو العقل. هذا هو، لأن العقل ما هو أساسا؟ هو إدراكه، هو إدراك الكلي بعد. فإذا كان نفس الوهم يدرك الأمر الكلي، العداوة الكلية، فهذا هو الوهم بعد. ما معنى إحنا قوتان تدركان الأمر الكلي، واحدة العقل واحدة الوهم؟ لا، هو لاحظ. وإن كان الثاني، يعني اللي هو من حيث أنه شخص معين، العداوة بالشخص المعين، وإن كان الثاني فمن الظاهر المكشوف في العقل أن العداوة ليست صفة قائمة بهذا الشخص، وعلى تقدير قيامها كانت محسوسة كوجوده ووحدته فألا غير ذلك. طبعا هذا هم بحث فكان إدراكه عنذا بالحس الآلاء وبالجملة. طبعا يذكرهم كلام طويل، أنا ما أريد أدخل فيه الآن، ولكن الخلاصة هو هذا. إذن من خلال هذه الحجة بأنه الإنسان أما يدرك العداوة بلا متعلقها أو مع متعلقها، فإن كان من غير متعلقها فهو إدراك للأمر الكلي وهو العقل، وإن كان الثاني فهو يسميه بالوهم. إذن إلى هنا يتضح لنا أن الوهم والعقل قوة واحدة، ولكن يختلف بحسب الاعتبار وبحسب المتعلق. وعلى هذا لا يمكن واقعا لا يمكن أن نجعل اختلاف المتعلقات كاشف عن من؟ عن اختلاف القوى. لا، قوة واحدة ولكن لها حيثيتان، لها اعتباران، لها تعلقان. هذا تمام الكلام من هذه الجهة. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن الحق في المقام على مباني الحكمة المتعالية أن العقل والوهم قوة واحدة لا قوتان. هذا واضح لهنا إن شاء الله. يتفضل.
إذا كم هذا المقام، يعني هذا بأن الحيوان قادر على إدراك الكلية، لأن نفس يعني لو أدركت مثلا حب أمها لها بدعوة من صدرة، أنا لا دخل الجزء الذي هو ارتبط به في القلب أو بالجسد،
صح،
إنما يعني هو ما استطاع أن يدرك إلا من خلال ارتباطه بهذا الجزء، يعني الجزء لا دخل في نفس المدرك الذي هو الحب، وهذا الحب على كله إذا قابل أن يكون كله. فكأن الحيوان مثلا الذي يدرك هذه الأمور الجزئية عنده قابلية وقدرة على إدراك الأمور الكلية.
لا
لاحظوا يعني اكو مطلب اخر ياتي ان الادراك ما هو ادراك امر مشترك بين الناطق وغيره وياتينا ان شاء الله بعد وضحه في نفس المقام الثالث. نفس الادراك هو الادراك لكن للانسان مرتبه من الادراك لا يمكن ان توجد في الحيوان وكون الحيوان عنده مرتبه متدنيه هذا مو كاشف عن حصول على المراتب العالية. هذا نفس العلم نفس الشعور نفس الإرادة نفس المحبة كلها يخاض على نفس الميزان يعني.
بس إذا ثبت أنها هي واحدة والفرق في المتعلق.
إيه أحسنتم بس إذا ثبت
يعني
إيه بس هو هل أمر الواحد له مراتب؟ من هنا احنا عبرنا بأنها الوهم هو بالنتيجة عقل وين؟
صاعد
هي الوهم عقل صاعد والعقل وهم نازل أو ساقط. فهذه دليل مرتبية موجودة. الحيوان نعم له مرتب. مو بس كذا حتى بالمراتب الحياة الآن الحياة شو تقول عنها؟ لها مرتبية. الحق له مرتبة أنا لمرتبة. الإنسان الجمادات لها مرتبة. الحصى هذه لها مرتبة. هذا يعني وجود مرتبة في هذا الشيء في هذا الموضوع لا يكشف عن وجودها بتمامها في وين؟ يعني وجودها بتمامها في وجود يعني وجود جميع المراتب في هذا الموجود. نعم يحصل على بعض المراتب. يعني قصدي لا يوجد دليل عقلي معنى بأنه دليل وجود مراتب المراتب أن يكشف عن جميع المراتب. لا. خصوصا هناك قبل فلسفة يذكر بأن أساسا الإدراك كل الوهم والعقل وغيره وغيره هذه كل منشأ من هو أساسا هو منشأ الوجود. حتى قالوا بأنه إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه. العلم القدرة الإرادة وما إلى ذلك. نعم كل شيء بحسبه. نفس الحيوان عنده القدرة أن يدرك الأمور الجزئية المعاني الجزئية كما سيأتي إن شاء الله. نعم لا ليس له القدرة على إدراك الأمر الكلي لأن حد الوجود هو هذا. وهذا هم يعني بحث هم يرتبط بمسألة أخرى كذلك كما يعني يقربنا إلى مسألة الوحدة الشخصية كذلك في انبساطها في جميع الحقائق. على كل حال هذا المطلب. إذن هنا يتضح لنا مطلبان. المطلب الأول في المبدأ التصوري لقوة الوهم والمطلب الثاني في ما هي علاقتها بالعقل. البحث الثالث هو البحث التصديقي. البحث الثالث عشان اختصر المطلب احنا لأنه ما صار حديث بشكل مختصر ارجع لصفحة 64 نفس الكتاب في حاشية رقم 34 أنا فقط أنقل لك عبارة من عبارة الشيخ الرئيس بن سلاف من النمر في الفصل التاسع من النمر الثالث من الإشارات يقولها الشيخ حسن في الحاشية يعني الآن يقيم هو دليل على إثبات من وجود هذه القوة الواهمة يعني ما هو الدليل على إثباتها هذا في البحث الآن في المبدأ التصديقي. لاحظ يقول في بيان إثبات الوهم الحافظة يقول الشيخ الرئيس عليه الرحمة يقول وأيضا فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية وين تدرك معاني جزئية غير محسوسة تدرك في المحبوب هذا الجزئي محبة وين جزئية هذا العدو الجزئي العداوة الجزئية. قال ولا متأدية من طريق الحواس هذه ما هي متأدية من طريق الحواس مثل لأنه إدراكها حتى بمعزل عن وين عن المحسوس نفسه. قال ولا متأدية من طريق الحواس مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس هو العداوة نفسها يعني مو شيء محسوس في الذئب وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس إدراكا جزئيا تحكم به كما يحكم الحس بما يشاهد. عجيب أنت في الحس هم تحكم وفي هذا المعاني هم تحكم هذا دليل وجود به كما يحكم الحس بما يشاهد فعندك قوة هذا شأنها. وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بها غير الحافظة لمن للصور لأن الحافظة للصور هي من الخيار يعني هذه معاني وليست صور، هذا بعد بحث وضحنا بالفرق. ولكل قوة طبعا الآن هو يدخل وين بحث قريب البحوث التشريحية، احنا ما في بحثنا ما نريد احنا نستغرق في البحث، لكن في المطلب الأخير نتكلم عن القوة الحافظة وكذا. نعم ارجع الى عبارة الشيخ حسن زاده في صفحة 65 نفسه، لاحظوا ايه تبصرة فتأكيد على المطلب اللي ذكرناه. اذا بس الاولى بعد تقريبا بلورة البرهان هو هذا، خلاصته هو انه الانسان يدرك معاني جزئية من محسوسات ويحكم بها، وبالتالي وهذه معاني وليس الصور، فاذا لها قوة اخرى فهي قوة الخيال وما الى تسميها القوة الواهمة. وفي مطلب راقي جدا في القوة الواهمة او نجعل ذلك البحث الرابع عفوا، لكن تأكيد لما ذكرناه تبصرة يقول ذهب القوم إلى أن الوهم قوة أن الوهم قوة على حدى، ولكن الحق أن الوهم عقل ساقط أي القوة الواهمة مرتبة نازلة للعاق. وعبارة أخرى الوهم هو العقل المنزل، يذكر بعض مصادر هذا البحث حسب ما ينقله، ونقلها من عبارة الشيخ ملا صدر، احنا نقلناه من نفس المصدر. هذا تمام الكلام وين في النقطة الرابعة الثالثة. النقطة الرابعة أكو بحث لطيف أو بالأحرى يوجد بحثان. البحث الأول أنا مختصر البحث كلش اللي خطأ واحد وأصلا ما جاب شيء زايد حاولا حتى نيس كمان أصلا ما ذكر أي بحث زايد سلوى. النقطة الرابعة في البحث هي مسألة أهمية القوة الواهمة. القوة الواهمة من القوى المهمة جدا، وتعتبر من النعم الإلهية الكبرى، وذلك أن الإنسان في صراطه إلى الكمال لا يستطيع اقتناص الأمور الكلية، فاحتاج إلى قوة تساعده على وين على تنزل الأمر الكلي، وبالتالي التعامل معه كأمر جزئي له مشخصاته ليسهل عليه إدراك الحقائق. مثلا الآن باب المثال في علم الرياضيات، الآن علم الرياضيات كم علم يسموه الفلسفة الوسطى لأنه فيه جنبة تجردية قريبة للعلم الأعلى. في من بحوث الرياضيات بحث اللامتناهي، يطرحون بحوث اللامتناهي في الأعداد وغيرها، بحث التكامل وغيرها. الرياضي مو كل رياضي يستطيع أن يصل إلى معنى المتناهي، معنى اللامتناهي، فاستطاع أن يجعل رمز مادي محسوس أو معنى مادي، هذا اللي بسميه باللغة ثمانية المقلوبة، ثمانية باللغة الإنجليزية ثمانية المقلوبة، جعل كرمز لمن؟ لللامتناهي. يتخلف المعادلات الرياضية وغيرها عشان يعني يأتي هنا التساؤل، ما هو أو ما هو السبب الذي جعل ذلك الرياضي يبتكر هذا الأمر، وبالتالي حل معضلة لدى المتعلم ولدى العالم والباحث في هذا المجال. الجواب في جملة واحدة هو القوة الواهمة. الواهمة لها قدرة أن تنزل ذلك الأمر الكلي إلى أمر وين؟ إلى أمر جزئي أحسن. لاحظ هذا النقطة نفس الشيء يجري في الأبحاث العقائدية، الأبحاث الفلسفية نفس الشيء، لأن هناك في ضرب الأمثلة للأمور الكلية ضرب أمثلة وين؟ جزئية، معاني تعطى كمعنى معاني جزئية يختزنها العقل، وهو يسمى بتقريب المعقول بالمحسوس، لأن أنت ما ترتبط بالحس من خلال معناه، وهذا معنى جزئي. لاحظ هذا معنى جزئي، وهذا كثير في الأبحاث مثل فرضا تمثيل الوجود بالبحر، فرضا تمثيل الوجود المطلق بالبحر اللامتناهي، تمثيل الوجود المقيد بالماء الموزع في تعبير همين كوز أول وكوز ثاني وما إلى ذلك. على كل حال، فمن هنا أصل الواقع من نعم الله سبحانه وتعالى هو هذا الأمر، وهذا يساعد كثير في مسألة طلب العلم والمعرفة وما إلى ذلك. لاحظ معي، إذن إلى هنا يتضح هذا المطلب. من هنا يعني في تعبيرات لطيفة أنا ما ليكم راح أصلها فيه. على كل حال، من سمي الوهم بالسلطان الأعظم وما إلى ذلك، أبحاث لطيفة جيدة وجميلة جدا في هذه النقطة. بهذا المطلب اللي ذكرنا الآن نبطل زعم موجود، وهو أن الوهم هو عبارة عن إبليس، والقوة الواهمة مظهر من مظاهر الشيطان إبليس، لأنه هو اللي خربط شكل الإنسان، هو اللي يمنع عن إدراك كليات، لأنه ما عند الإنسان قدرة مباشرة من يجي مطلب راقي وعالي، ومجرد مباشرة يدخل الوهم على الخاصة ويقول أتني بمثال، أتني بشيء مقيد، أتني وما إلى ذلك. صحيح؟ من هنا البعض قال هذا مشكلة الوهم، وعلى ذلك قالوا بأن في سلوك الإنسان لابد أن يضعف القوة الواهمة لكي يصل. هو طبعا خلط صار، القوة الواهمة كوجود قوة أمر شريف أمر عظيم لا بد من وجودها للكمال، هذا أولا. الشيء الثاني بأن الإنسان من خلاله يصعد إلى الكمالات، سلم من سلم من سلالم الكمالات عند الإنسان هذه القوة الواهمة. واضح لهنا؟ بين البعض ما التفت فقال لا، أصلا هي السبب والمشكل في منع الإنسان من الكمال. حتى الآن في الأبحاث أو في الأمور التجريبية الآن، هذا الإنسان الآن يقولون يمشي على الحبل الآن، إلى السلك والسرك وكذلك، هيسوى على أمور كذا، ليش يمشي على حبل ومسافة طويلة، بعض أصلا بين جبال ووديان شاهقة، يعني هذا أقل شيء يطيش يموت يعني. يقولون السبب ذاك هو تقوية أو ضعاف القوة الواهمة، هذا من يعني من بعض الأمور. لكن نقول نعم هذا حق وليس باطل، ولكن لا يعني أن الإنسان يستغني عن القوة الواهمة، هذا أولا. الشيء الثاني بأن القوة الواهمة ليست هي إبليس ولا مظهر، بل هي أمر وين عظيم الشان لها القدرة على إيصال الإنسان إلى الكمال. بل القرآن الأمور يعني منافذ المعرفة عند الإنسان كالقرآن كالسنة كلا مليء بالأمثلة، وتلك الأمثلة نظرنا، وهذا ما يتعامل إلا مع القوة الواهمة. وقعا لو لا الإنسان وين شكرا يتعامل، خصوص الإنسان في صراط الكمال وليس بسهولة وقعا الوصول إلى الكمال. نعم كمال وأن يصل الكليات، ولكن القوة الواهمة كما يحتاجها الإنسان الناقص في كماله يحتاجها الكامل في إيصال المعارف من خلالها. نفس النبي المعصوم عنده القوة الواهمة، الإمام الإنسان الكامل عنده القوة من خلاله ينزل تلك المطالب الراقية الشريفة العظيمة التي لا مقدرة بأي مقدار، ينزلها وين؟ إلى هذا الأسهوب اللفظية فرضا، الأسهوب المعرفية وغيرها بهذه الأشكال من خلال الأمثلة لإنقاذ هذا الإنسان الناقص. إذن لا يمكن الاستغناء عنه لا عند الإنسان الكامل ولا عند الإنسان الناقص. اللطيف بأن في أبحاث هم يذكره هني الشيخ حسن زاد أولي. نعم أنا هلق بعض عباراته يعني ما في ذات المطلب وبالتأنيس في البحث. يقول في صفحة 560 وعند عين كاملة كثر عيون الشيخ طبعا عيون كثيرة، عين 31 عين في أن الوهم عقل ساقط، هذا في شرح العيون، شرح العيون صفحة 560. لاحظ العبارة، يقول تبصرة. في هذه التبصرة نذكر عدة أقوال في الوهمية غير ما تقدم في هذه العين من أن الوهم عقل ساقط، وتلك الأقوال في أن إبليس هل هو القوة الوهمية أو غيرها، والبحث عن إبليس وإن كان بحثا إبليسيا، والحوار بالشيطان وإن كان حوارا شيطانيا ينجر إلى المراءة الشيطاني والجدال بالتي هي غير أحسن، ولكن إبليس جزء من العالم ومربوب لحقيقة آدم، ومع ذلك أخرجه من الجنة وأضل بالوسوسة كما قلت في غزل الفارسية، شيطانك جزء عالم ومربوب آدمات يا رب عنايتك زجنقش راها رويم. على كل حال، على أن التكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب كلها لاعتلاء النفوس إلى بارئها تعالى شأنه، وهو لا يتحقق إلا بالإعراض عن أضلال إبليس ووسوسته، فقد أوجب هذه الأنظار ونظائرها في إبليس نقل طرف الأراء حول ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا قيل إبليس هو القوة الوهمية الكلية في العالم الكذب، والقوة الوهمية التي في الأشخاص الإنسانية الحيوانية أفرادها لمعارضتها مع العقل الهادي طريق الحق، طريق الحق نقول هذا فيه نظر، لأن النفس إلى غيره طبعا هو يرد هذا الإشكال. لاحظ يقول هذا يعني يقول طبعا لأن النفس المنطبعة هي الأمارة بالسوء والوهم من سجنتها وتحت حكمها لأنها من قواها، فهي أي نفس الأمارة أولى بذلك، هي المفروض تكون ما تكون القوة الواهمة، كما قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال إن النفس لأمارة بالسوء، وقال السلام أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا شأن النفس، ولو كان تكذيبه للعقل موجبا لكونه شيطانا لكان العقل أيضا كذلك، لأنه يكذب ما وراء طوره مما يدرك بالمكاشفات الحقيقية. يعني نفس العقل، ماذا تقولون بالعقل؟ يعني كون أن القوى الوهمة تكذب القوى العقلية، وبالتالي صار هو الشيطان أو مظهر من مظاهر الشيطان، يقول هذا خب ينجر الحديث نفس الشبوين في نفس العقل، أليس العقل لا يستطيع أن يدرك الأمور التي فوق طورها كالمكاشفات الحقيقية تعبير العرفاء، لأن هناك طور فوق طور، فهل هذا يكون العقل نفس قوة شيطانية والحال هو الهادي من الضلال وما إلى ذلك؟ إذن لا يمكن أن نجعل القوة الواهمة مظهر من مظاهر الشيطان، هذا وقفت. وأيضا إدراك وإدراك الوهم للمعاني الجزئية وإظهاره إظهار الوهم لها للمعاني الجزئية حق ونوعا من الهداية الاتداء به في الجزئيات التي هي نهاية المظاهر. أنت الآن لما تدرك المعاني الجزئية هذه مظهر من مظاهر تلك الأمور الكلية، فأنت في صراط الهداية إلى ما هو أعلى وأشرف. ويذكر بعدين هو عبارات أخرى وآراء أخرى. إذن إلى هنا بس يعني حبينا فقط إشارة ولمو في مقام إحنا تطويل البحث. إذن إلى هنا يتضح لنا هذه الأبحاث الأربعة التي أشرنا في مسألة واضح شيء طبق العبارة. قال ثم رجعنا إلى وجه بعض، لأن كان الحديث نحن نسينا الأبيات، نرجع للأبيات. قال مدركنا إما معان أو صور، والأول الكلي والجزئي سبر، فصور مدركها بنطاسية لها بجنبه الخيال واقية، لأن الخيال بجلب بنطاسة وخزانته، هذه خزانة الصور. تحلل الروح وإنه امتنع كون العظيم في صغير انطبع، هذا كما أشرنا في الأبحاث السابقة، إثبات قوة الخيال وكونها مجردة دلا على يعني دليلين الآن، تحلل الروح هذا الدليل الأول، وإنه امتنع كون العظيم في صغير انطبع، هذا وين؟ هذا الدليل الثاني. يقول هذان الدليل ماذا يقول؟ دلا على تجرد الخيال فهو مثال عالم المثال، هذا قوة الخيال هي المثال لعالم المثال الأكبر، سميها الخيال المنتصل اللي مرتبط بالإنسان، وذاك الخيال المنتصل مرتبط بالعالم الكلي.
الآن والوهم، والوهم للجزئي من معنى، إذن الوهم ما له ربط بالصور، ربط له وين؟ بالمعاني. والوهم للجزئي من معنى العلم حافظه حافظة لقد رسم، حافظه حافظة لقد رسم. لاحظ الحين والوهم هذا خلصنا، الآن وين بقي؟ حافظه حافظة لقد رسم. الآن بعد ارجع إلى المتن، ثم رجعنا إلى وجه غط أشرنا بقولنا والوهم للجزئي من معنى، هذا كل الآن وضحنا بحمد الله. قال مضاف إلى مضاف إلى صورة محسوسة كعداوة زيد وصداقة عمرو. قال والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من أمها، والعداوة الجزئية التي تدركها من الذئب علم حافظه، أي حافظ الآن يبحث وين؟ القوة الرابعة، وهي القوة الحافظة. هذا ما في مطلب بشكل سريع احنا نجيبه عشان نختم البحث. القوة الحافظة هذه القوة هي الحاسة الباطنة الرابعة، فهي التي وين؟ تحفظ المعاني الجزئية المدركة. إذا كان الخيال هناك حافظ لمن؟ للصور الجزئية، تحفظ الصور التي لمن طاسية، هذه القوة الحافظة وين؟ تحفظ المعاني الجزئية أحسن بواسطة الوهم. طبعا هذا هم على خلاف المباني، إذا كان الوهم قوة مستقلة بتكون هذه القوة وإيش؟ مستقلة كذلك. إن كان الوهم لا هو عقل أساسا لا مغاير لنا، فتكون هذه بعد ما تكون لها معنى أن تكون مستقلة، لكن بالنتيجة هي خازنة وحافظة. ملا صدرة في الأسفار المجلد الثامن في صفحة 218 تكلم عنها لكن بشكل سريع، قال وأما القوة الحافظة فهي خزانة عندهم للوهم خزنت فيها صور مدركاته، يعني مدركات الوهم، كما أن الخيال خزانة للحس المشترك. يقول وقد يسمى أيضا ذاكرة ومسترجعة لكونها قوية على استعادتها، يعني عندها قدرة على الاستعادة، وهذه الاستعادة تكون من الصورة إلى المعنى، وذلك إذا إلى غيره. طبعا كلامها طويل اعتراضات وإشكالات. أنا أختم بحث لطيف فقط بشكل سريع وأختم هذا البحث بعد ما عدنا شكرا لك إلى هنا، بعد تم المطلب. إذن بقي عندنا في المتن والعقل للكلي، هذا بحث مستقل، الآن البحث عن العقل وخازنه وبعض المطالب فيه في الذكر والنسيان والسهو، في مظاهر جميلة إن شاء الله ليأتينا في محله. لكن هنا أختم البحث بشيء خارج الكتاب، ذكر أن أستاذنا شيخ حسن رمضان يلاحظ في أثناء دراسة من العثي بحث الأسفار جزء الثامن لطيف، يعني هنا بلورة فكرة حلوة، يعني قال للذهن شؤون، ذكر خمسة شؤون للذهن شؤون. أولا قبوله المعاني والصور، الذهن سبحان الله عم يقبل من جهة المعاني ويقبل الصور، هذا الشأن الأول. الثاني التجريد والتعميم، يقدر يجرد ويقدر وين يعمم. هذا بحث انت بتسجله راق، يعني جدا بلورة حلوة وتخدمك في أشياء كثيرة. الشأن الثاني التجريد والتعميم. الشأن الثالث التجزئ والتركيب، هم يجزئ هم يركب. رابعا التداعي، التداعي من معنى إلى معنى ومن صورة إلى صورة، هذا الحين حتى في الطرح الأوروبي الآن الغربي تداعي المعاني، التداعي معنى من معنى وصورة من صورة، فإذا رأى لونا أصفر نجده ينتقل إلى الذهب رغم أنه لون ينتقل به إلى معنى آخر، وهذا من تداعي الصور. وتارة تداعي معنى، هذا الحين تداعي صورة، صورة أصفر تنتقل إلى الذهب، وتارة من معنى، من معنى كمن ينتقل من المحبة إلى البغضة، أو ينتقل من الماء إلى العلم، أي من صورة إلى معنى، يعني تارة من صورة إلى صورة، مثل انتقالك من اللون الأصفر صورة الأصفر إلى صورة الذهب، هذا من صورة إلى صورة. وتارة من وين؟ من معنى إلى معنى، يعني من المحبة إلى البغضاء، هم متضايفان هنا،
وتارة وين؟ من صورة إلى معنى. أحسنت، من صورة الماء إلى معنى العلم. العلم معنى وليس صورة، أي من صورة إلى معنى. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الفك والانتقال بالضرورة، لأنه يرى فلان الصغرى والكبرى فينتقل إلى وين؟ إلى النتيجة. هذا تقريبا خمسة أمور ملخصة يذكرها أستاذنا حفظه الله في بحث الأسفار الجزء الثامن هناك. واضح المطلب؟ هنا هنا بحمد الله تم الكلام عن من؟ عن القوى. هذه بقي العقل وخازنه، ونختم هذه المقطوعة إن شاء الله في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.